الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من الطحاوية. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. المراد باللوح اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله عز وجل: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال الله عز وجل: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأيضا الإيمان بالقلم نون والقلم، قيل بأنه القلم العام الذي خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب مقادير الخلائق. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وفي رواية: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وقد اختلف العلماء في أيهما أول، القلم أم العرش. ذهب بعض أهل العلم إلى أن القلم هو أول المخلوقات لهذا الحديث، والذي يظهر الله أعلم أن العرش هو أول المخلوقات وأعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. وغاية ما في هذا الحديث أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، كما يقول بعضهم: لما دخل أول ما دخل زيد قلت له اجلس. ليس معناه أن أول الداخل إلى المسجد زيد، ولكن حين دخل في ابتداء دخوله قيل له اجلس، فهذا هو المعنى. والأقلام مجموعة القلم العام، وهو أولها وأشرفها، وهو هذا القلم الذي أقسم الله به وخلقه وأمره أن يكتب مقادير الخلائق أجمع. ثم القلم البشري، القلم البشري: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فهذا القلم كتب فيه مقادير البشر. ثم القلم العمري، قال: فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم القلم السنوي، قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم القلم اليومي، كل يوم هو في شأن. وهكذا قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. هذه بعض الأقلام التي ذكرها أهل العلم في هذا الموطن. قال: وبجميع ما فيه قد رقم، أي بجميع ما في اللوح المحفوظ قد كتب وسطر. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضرك لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، إشارة إلى أن ما قدره الله عز وجل وقضاه قد فرق منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الله قد فرغ مما هو كائن، فلا يغير مما في ذلك اللوح شيء، لأنه أصلا كتب علم الله، وعلم الله عز وجل لا يتناقض ولا يختلف، لا هناك نسخ. النسخ يكون في الأحكام. صلى 50 صلاة ينسخها إلى 5، صوم يوم عاشوراء ثم نسخه إلى صيام رمضان. أما الأخبار ما يدخلها النسخ، الله عليم حكيم، الله سميع بصير، ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، كل هذا لا يدخلها نسخ، لأن الأخبار تقابل بالتصديق من المؤمنين وتقابل بالتكذيب من الجاحدين الكافرين. وما جاء من الأحاديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، على القول بأن المراد ينسى له في أثره أن يزيد له في عمره، وإلا فقد قال بعض أهل العلم المراد يبارك له في عمره. وهكذا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال بعضهم معناه أنه قد يزاد وينقص مما في اللوح المحفوظ، وهذا غير صحيح، ما في اللوح المحفوظ ثابت، لأنه علم الله، وعلم الله لا يتغير لأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فلو كان يعلم أن عمر زيد 40 سنة أو 50 سنة ما سيعني يكون في يوم من الأيام 60 سنة، هو عمر واحد. لكن هذا الحديث يحمل على القول بأن المعنى ما تقدم، أن الله سبحانه وتعالى يجعل في يد الملائكة كتابا مضمونه إن وصل رحمه فعمره كذا وكذا، وإن قطع رحمه فعمره كذا وكذا، هذا ما في يد الملك الذي يتعلق بفعل العبد. أما ما في علم الله هو واحد، إن كان الله قد علم أنه سيصل رحمه سيكون عمره ذلك المحدد، وإن كان الله قد علم أنه لن يصل رحمه ما هو إلا ذلك العمر المحدد، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا يزيد فيه ولا ينقص. وأما قول الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ليس معناه أنه نفس العبد، نفس الشخص قد يزيد عمره وقد ينقص عمره، هو عمر واحد. لكن قال بعض أهل العلم ما يعمر من معمر يطول عمره، وما ينقص من عمر معمر آخر من رجل آخر، فبعض الناس يطول عمره وبعض الناس يقل عمره، فالذي طال عمره والذي نقص عمره كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. مفهوم يا أخو هذه المسألة؟ ما في علم الله لا يتغير لأن الله بكل شيء عليم، وما خط في اللوح المحفوظ لا يتغير لأنه خط فيه علم الله. والإشكال في مثل هذه الآيات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يمحو ما يشاء ويثبت يعني من الأحكام، أما الأخبار فشأنها واحد لا محو فيها ولا تغيير فيها. وما جاء عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاجعلني سعيدا، هذا من باب الدعاء، اللهم ثبتني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، ليس معناه أن ما في علم الله سيتغير بسبب الدعاء، ما في علم الله هو في علم الله سواء دعا أو لم يدعو. لكن هذه أسباب جعلها الله للهداية، جعلها الله للثبات، جعلها الله للتوفيق ونحو هذا. هذا يعني أحسن المحامل وأحسن الجمع في هذا الباب، وإلا هنالك أقوال أخرى للعلماء في مثل هذه المسألة، في مثل هذه المسألة، لكن أحسن الأجوبة أن ما في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، منذ قال الله عز وجل للقلم اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، والتغير إنما يقع لما في أيدي الملائكة، لأن الملائكة لم يطلع على ما في اللوح المحفوظ إلا ما أطلعهم الله عليه. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا لا يبلغ العبد حقيقة التوحيد حتى يصل إلى هذه المرتبة، كما في حديث أبي الدرداء وغيره، لن يبلغ العبد حقيقة التوحيد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي أنه سائر في قدر الله، وهذا يجعلك راضيا بأمر الله وراضيا بحكم الله، مع أنه ليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. إيش معنى هذا؟ وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي. المقضي هو فعل الإنسان، المقضي هو فعل الإنسان، منه الصلاة يرضى بها أو لا يرضى، التوحيد يرضى بها أو لا يرضى، ومن أفعال الإنسان الكفر والزنا، هل يجوز الرضا به؟ لا يجوز الرضا، الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. إذن القاعدة ليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، أي بكل ما هو من أفعال العباد، ولكن بالقضاء، بما قدره الله وقضاه، لأن ما قدره الله وقضاه على مقتضى ماذا؟ علمه وحكمته. فخلق الله إبليس لحكمة علمها، وهو عالم بما في خلق إبليس من المصالح إلى غير ذلك. فنحن نرضى بما قدره الله وقضاه لعلمه وحكمته. أما إذا وقع الإنسان في شيء من المقضيات، إن كان من المخالفات الشرعية وجب عليه التوبة والإنابة والاستغفار. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يعلم الجزئيات، وهذا قولهم يعني باطل. الله عز وجل يقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله بكل شيء عليم، كيف يقولون لا يعلم إلا الجزئيات، يعني الكليات، ولا يعلم الجزئيات؟ بل إن كل هذه الموجودات جزئية، ما من موجود إلا هو جزئي، لأن الكليات إنما هي في الذهن، يعني قد تتصور السمع، البصر، الحياة، العلم، القدرة، القوة، هذه أشياء ذهنية. لكن لما يقول علم الله، علم زيد، وجه الله وجه زيد، خلاص أضيف وخصص، فلا يدخل في هذا الباب، في باب الكليات. فقولهم بأن الله يعلم الكليات للجزئيات قول باطل، فالله بكل شيء عليم، جزئي وكلي، ومع ذلك كل ما في هذا الكون السفلي والعلوي هو من الجزئيات للكليات، لأن الكليات إنما تكون في ذهن الإنسان لا خارج الذهن. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني على الوجه الأكمل، على وجه الإحكام والتقدير، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، لا يتغير ولا يختلف، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، عدلا في الأحكام وصدقا في الأخبار، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هناك زيادة، لو قدر أنه سيكون عدد البشر كذا كذا من المليارات، لا يمكن أن يزيد ولو ربع بشر، ولو عشر بشر، ولو ذرة من بشر، لا يمكن أن يزيد في هذا العالم شيء على ما قدره الله، ولا ينقص من هذا العالم شيء على ما قدره الله. فنحن نؤمن أن الله بكل شيء عليم، حتى قال بعض أهل العلم يعني كل قد دخله التخصيص في كثير من المسائل إلا في هذه المسألة، والله بكل شيء عليم، يعني لم يدخلها التخصيص، حتى على كل شيء قدير، الصحيح لم يدخلها التخصيص، لكن هم جعلوا يعني افتراضية تدل على سفههم، وهو هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ فأخرجوا عموم كل على كل شيء قدير من هذه الناحية، مع أن هذه افتراضية سيئة. الله عز وجل على كل شيء قدير على ظاهر الآيات، لكن هذا أمر مستحيل، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يعني تخصص هذه الآية بمثل هذا الافتراض السيء، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. وذلك من عقد الإيمان، أي الإيمان بكل ما تقدم من أن الله قد كتب في اللوح وبالقلم جميع أفعال العباد من خير وشر، من سعادة وشقاوة، من رزق وعدمه إلى غير ذلك، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وهو داخل في أي باب؟ باب التوحيد العلمي، التوحيد العلمي النظري، لأن عندنا يعني توحيدين: التوحيد الأول توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد الثاني توحيد القدر والشرع. فباب القدر، باب كذلك الربوبية، باب الأسماء والصفات، كله من التوحيد العلمي، التوحيد العلمي النظري الذي يجب أن نعلم ونعتقد ما فيه. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الطلب، طلب منك أن تصلي تصلي، تصوم تصوم، تذبح تذبح، تنذر تنذر، إلى غير ذلك. لكن كيف نجمع بين هذا الذي قلته لكم وبين قول شيخ الإسلام أنه قسم التوحيد إلى قسمين كما ذكرت لكم آنفا: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القدر والشرع. الصحيح أن توحيد القدر هو لاحق بالمعرفة والإثبات من حيث الاعتقاد، لكن شيخ الإسلام أضافه إلى الشرع من حيث أفعال المكلفين، حيث أفعال المكلفين، وأن أفعال المكلفين إن كانت على مقتضى يعني إرادة الله عز وجل الشرعية فهي داخلة في الألوهية، داخلة في العمل، وأما من ناحية الاعتقاد هي داخلة في العلم، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل من ألفاظ العموم، خلق كل شيء من المخلوقات. القرآن صفته، القرآن شيء وليس بمخلوق، كما أن الله شيء وليس بمخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكل ما يقع في أمر الله، كل يوم هو في شان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره مقدر مقدور، لا يزاد فيه ولا ينقص. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. القدرية الذين يعترضون على الله بلما وكيف، ويزعمون أنه يجب عليه فعل الأصلح للعبد، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، بحيث دخل وتعمق في باب الوسوسة والتفكر، فأوجب على الله ما لم يجب، ونفى عن الله عز وجل ما قد وجب، ما قد أوجبه على نفسه، وقد قضاه الله سبحانه وتعالى. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يعني تعمق في باب القدر للبحث عن سر كتيم لا يمكن أن يصل إليه، لكنه هل عاد بعلم؟ هل عاد بحقائق؟ هل عاد بشيء؟ لا، عاد أفاكا كذابا أثيما، كثير الكذب، يعني كثير الكذب، آثم، لأنه يقول على الله ما لم يقله الله. فهذا الدرس والذي سبقه يتكلم عن مسألة القدر، وتوسع فيه الإمام الطحاوي رحمه الله لكثرة المخالفين والمجادلين بالباطل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.